ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
تطبيق نبي الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
أمانة يجب أداؤها وإتمامها، إنها الوظيفة، فمن صفات المؤمنين.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
فعلى الموظف إتقان عمله، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وليلتزم بمواعيد الدوام بداية ونهاية، ولا يتغيب عنه إلا لعذر قاهر، وليحافظ على أسرار الوظيفة وخصوصيات جهة العمل وعلى الأجهزة والأدوات التي في محل عمله، ولا يفسد شيئا منها. قال تعالى:
ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين.
ولينفذ أوامر مديره فيما ليس بمعصية. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
وليراقب الله تعالى في وظيفته ولو كان مديره لا يراه. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الإحسان: أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعليه احترام زملائه والتعاون معهم وإفادة الموظفين الجدد بخبراته. قال تعالى:
وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
وليكن بشوشا لينا رفيقا مع مراجعيه، وليقضي لهم حوائجهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وليحذر من الرشوة ولو سموها هدية أو إكرامية. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. وليعلم الموظف أنه مسؤول يوم القيامة عن عمله. قال تعالى:
فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون.
لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. توجيه نبوي لعلاج أخطر المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في واقعنا المعاصر وهي البطالة، وترجع أسبابها إلى احتقار بعض المهن أو رفضها بحجة عدم المناسبة، اعتماد بعض الشباب على الوالدين، المعدلات المنخفضة للنمو الاقتصادي، التقدم التكنولوجي والاستغناء عن العمالة، ضعف نظم التعليم والتدريب. وتكمن خطورة تلك الظاهرة في آثارها، والتي منها الإصابة بالإحباط وعدم الثقة مما يولد اكتئابا وقلقا وشعورا بالفشل. التوجه للجريمة والانحراف كالمخدرات والسرقة والتطرف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، ونحن في عشرنا هذه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا فيها على ذكره وشكره وحسن عبادته. من صفات ربنا سبحانه وتعالى البغض والمقت، كما أنه سبحانه يرضى ويفرح فكذلك يغضب ويسخط. من غير مشابهة الخلق ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالمحبة والرضا والفرح والغضب والبغض والسخط من صفاته سبحانه وتعالى، فهو يحب أفعالا وأشخاصا وأماكن وأزمنة، كما أنه يمقت سبحانه أفعالا وأشخاصا ويبغضهم ويسخط عليهم. وقد قال ربنا في القرآن: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وقال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. وقال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقال عن المنافقين: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. وبغض الله للشيء قد يكون لعمل، ولكن كره الله بعاثهم فكره ذلك الانبعاث، ويكون أيضا بغضا للعامل، كما جاء في الحديث الصحيح: إذا أبغض يعني ربنا عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه. رواه البخاري ومسلم. والله سبحانه يبغض الكفر والكافرين، قال: فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وسيمقت الكفار أنفسهم يوم القيامة حين يرون العذاب وينادون: لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ويبغض الله تعالى الظلم والعدوان، كما قال: والله لا يحب الظالمين. وقال: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. والظلم سبب للهلاك، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. قال الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. وكذلك فإن الله يبغض الفساد والمفسدين، كما قال تعالى: والله لا يحب الفساد، والله لا يحب المفسدين. ومن الإفساد إهلاك الحرث والنسل، وتلويث البيئة، وقطع الطرق، ونشر الذعر بين الناس، وتضييع الأمانات، والتهاون في الأعمال، وخصوصا فيما يتعلق بمصالح المسلمين العامة. والله تعالى يبغض الإسراف والمسرفين، كما قال: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. والله تعالى يبغض الفحش والبذاء، وقد جاء في الحديث: إن الله لا يحب الفحش والتفحش. وفي رواية أخرى: إن الله يبغض الفاحش البذيء. والفحش في القول يشمل السب والشتم والطعن واللعن والتنابز بالألقاب والتلفظ بالكلام البذيء. والتفحش التكلف في التلفظ بالفحش والتعمد لذلك. ومن صفات أهل الجنان عفة اللسان، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. والله تعالى يبغض الغدر والخيانة كما قال: إن الله لا يحب الخائنين. ومن الخيانة تضييع حقوق الله وتضييع حقوق العباد، وخيانة النفس بانتهاك المحرمات وإيرادها المعاصي، وعدم الوفاء بالعقود، وعدم المحافظة على وقت العمل وأدوات العمل والمهام التي في العمل، وإسناد الأمور إلى غير أهلها، وإفشاء الأسرار، ومن أعظمها ما يكون بين الرجل وزوجه. والله تعالى يبغض الكبر والخيلاء، قال سبحانه: إنه لا يحب المستكبرين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقد رأى مطرف بن الشخير رحمه الله رجلا يسحب حلته فقال: إن هذه مشية يبغضها الله. فقال ذلك المتكبر: أنت لا تعرفني؟ قال: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. العذرة هذه النجاسة التي تكون في المثانة وتكون في باطن الإنسان. والله تعالى يبغض الجدل بالباطل، قال سبحانه: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، يعني يدفعون الحق بالباطل، يدفعون الحق، يقولون باطلا لدفع الحق ويجادلون بغير دليل. الله يمقت هذا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد شديد الخصومة، كلما جيء له بالحق حاد في الكلام عنه، يراوغ. والخصم الذي يستعمل البيان واللسان في دفع الحق. ومن الجدال بالباطل ما قاله عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله، فيقول: عليك نفسك. إن أبغض الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتق الله، فيقول: عليك نفسك. رواه النسائي رحمه الله، وهو حديث صحيح. وما أكثر هؤلاء اليوم، إذا ذكرته وهو على منكر، على خطأ، قلت: اتق الله يا أخي، اتق الله، قال: اشتغل بنفسك، ما عليك مني، عليك من نفسك. فهذا متكبر يرد الحق، كما قال ربنا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. والله تعالى يبغض مخالفة القول للعمل، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فهذه حال ذميمة لا يليق بالمؤمن أن يكون عليها. وقد قال ربنا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وقال شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وقد قال الشاعر موجها: يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى، كيما يصح به وأنت سقيم. فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. والله تعالى يبغض الملحدين في الحرم كما جاء في الحديث: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه، رواه البخاري. ما هو الإلحاد في الحرم؟ الظلم، القتل، الإفساد في الحرم. وهذا ما عليه بعض أهل البغي والعدوان من الباطنية وغيرهم، كالقرامطة الذين ذبحوا الناس عند الكعبة قديما وأخذوا الحجر الأسود واستلبوه وألقوا الجثث في بئر زمزم، ويلهم من الله، ولا زال أحفادهم إلى الآن يريدون سوءا بالحرم ومكة ويقومون بالمؤامرات لأجل ذلك. ولذلك كان التصدي لهم من أعظم الطاعات الإلحاد في الحرم، ونحن الآن على مقربة من الحج العظيم، ولذلك لا بد من المحافظة على أمن الحرم وصيانة هذه البقعة الشريفة عن إلحاد فيه. فقوله عليه الصلاة والسلام: أبغض الناس إلى الله ثلاثة، ملحد في الحرم، كقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، قتل، سفك دماء، مؤامرات، خيانات، إفساد، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم فليحذر الذين يثيرون القلاقل والبلابل والاضطرابات في حرم الله الآمن، لأن الله يغضب عليهم ويلعنهم ويعذبهم. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: من هم بعدن أبين، عدن أبين أقصى جنوب الجزيرة معروف، من هم بعدن أبين أن يقتل عند المسجد الحرام، يعني خطط ونوى وهو في عدن أبين، من هم بعدن أبين أن يقتل عند المسجد الحرام أذاقه الله من عذاب أليم. ثم قرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. هذا أثر مسعود صحيح، صححه ابن حجر رحمه الله. ومما يبغضه الله تعالى العقوق، فقد جاء في الحديث: إن الله لا يحب العقوق، وأي شيء أقبح من عقوق الوالدين، وقد أمرنا الله بالإحسان إليهما. والله تعالى يبغض قطيعة الرحم، ويبغض من يهتم بالدنيا ويهمل أمر الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبغض كل جعظري، يعني فظ غليظ متكبر، إن الله يبغض كل جعظري جواظ، يعني جموع منوع يجمع وما يطلع شيء، سخاب بالأسواق يعني صياح يصيح بصوته لا يراعي الأدب. وقد قال لقمان لابنه: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار، لا يقوم لا يصلي لا صلاة عشاء ولا صلاة فجر ولا قيام ليل، حمار بالنهار يكدح في الدنيا، يكدح يشتغل يشتغل فلوس، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، عطيه الدنيا الأجهزة يفككها تفكيك، عطيه استثمارات يحللها تحليل، تعال على أمر الآخرة لا يعرف شيئا. هذا حديث عجيب: إن الله يبغض كل جعظري جواظ سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. والحديث رواه ابن حبان وصححه الألباني. الله يبغض من يبغض الأنصار، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه. ويبغض ربنا الخوارج الذين يكفرون المسلمين ويستبيحون دماءهم، كما قال علي رضي الله عنه: يقولون الحق بألسنتهم لا يجوز هذا، وأشار إلى حلقه، من أبغض خلق الله إليه. والله تعالى يبغض الأخلاق السيئة كالبخل والتبذير والقتل والزنا، قال تعالى: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. والله تعالى يبغض السفاسف والتفاهات والترهات. والآن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بها، مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالترهات والسفاسف والتفاهات. نحن في عصر التفاهة والسخافة ونشر التفاهات في مواقع التواصل في الشبكات، تفاهات سخافات هياطات. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها. سفاسفها الأمور الحقيرة الرديئة، مثل إيش؟ تتبع أخبار العارضات والممثلات والمغنين وهؤلاء النجوم الذين يصنعونهم، نجوم الحرام ونجوم السفاهة والسخافة والتفاهة. الله تعالى يكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، رواه البخاري ومسلم. لماذا يكره التثاؤب؟ لأنه يدل على ثقل البدن وامتلائه والكسل، علامة كسل. العطاس علامة قوة أو نشاط. وأبغض الأماكن إلى الله الأسواق، لما فيها من كثرة المنكرات. وأحب البلاد إلى الله المساجد. ما هو الدرس يا إخواني؟ أن نبغض ما أبغضه الله ونحب ما يحبه الله. لو كنا مؤمنين فنحن ينبغي أن نكون كذلك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وقفة قصيرة ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هل تظن العلم وجبة سريعة تجهز وتؤكل في لحظات؟ بل يحتاج طالب العلم إلى صبر طويل. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم، فيصبر على حضور مجالس العلم ودوراته أو متابعتها عبر الشبكة أو الفضائيات العلمية، ويصبر على المراجعة حتى يثبت الحفظ. قال أبو بكر الصبغي عن بعض مسائل العلم: كررتها على نفسي 1000 مرة حتى تحققتها. ويصبر على السهر في تحصيل العلم، فإن في النهار أشغالا. قال بعض الفضلاء: متى تبلغ من العلم مبلغا يرضي وأنت تؤثر النوم على الدرس والأكل على القراءة؟ ويصبر على النصب والتعب في تحصيل العلم. قال تعالى في قصة خروج موسى عليه السلام لطلب العلم:
فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
ويصبر على إنفاق المال في طلب العلم وشراء الكتب ونحو ذلك. قال إسماعيل بن عياش: ورثت من أبي 4000 دينار أنفقتها في طلب العلم، فاصبر على طلب العلم حتى تنال طرفا منه، واسأل الله المزيد. قال تعالى:
وقل رب زدني علما.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. من العبادات العظيمة في هذه العشر الأضحية. تعالوا بنا نستعرض بعض الأحكام المتعلقة بهذه العبادة حتى نحسن الاستعداد لها. الحقيقة الأضحية من الموضوعات التي ينبغي أن تكون محور حديثنا في هذه الأيام. التحدث بالعبادات والاستعداد لها، وماذا فعلتم بهذه، ماذا فعلتم بهذا، دليل على صحة الإيمان. ومن تعظيم شعائر الله الانشغال بالاستعداد، الإعداد لها، حسن الإعداد، سواء استعداد علمي أو استعداد عملي، سواء استعداد علمي فقهي أو استعداد عملي. يشترط للأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام. قال تعالى: ولكل أمة جعل منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم. إذن إذا سمعتم واحدا يقول التضحية بالدجاج أو التضحية بالطيور والأرانب، فاعلموا أنه من أهل الشذوذ والانحراف، لأن الأمة أجمعت على ذلك، فلا يقول بضد هذا إلا جاهل أو مخالف للإجماع من الذين يريدون إثارة البلبلة بين المسلمين. وهذه من المصائب التي ابتلينا بها في هذه الأيام، أن يخرج ناس على القنوات يبلبلون المسلمين، يعني يقولون فتاوى شاذة، يقولون أقوالا باطلة سخيفة لإشغال الناس، إثارة البلبلة بينهم، حتى يتناقل الناس هذه الأقاويل الفاسدة الباطلة وينشغلون بها عن الحق ونقل الحق والتعريف الحق. فيقول الواحد الآخر: سمعت فلان يقول، سمعتم هذا كذا، شفت إيش قال فلان، شفت، وهكذا. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، لا فرق في الإجزاء بين الذكر والأنثى منها. بعض الناس يقول مثلا أنثى الغنم لا تجزئ في الأضحية، هذا غير صحيح، الأنثى من الغنم تجزئ. فلو قال قائل من غير بهيمة الأنعام، نقول لا، لا الغزال ولا الأرنب ولا الدجاج. الأفضل من الأضاحي جنسا عند جمهور العلماء الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الضأن ثم المعز. وقال بعضهم إن الكبش أفضلها، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من كل جنس أسمنه وأكثره لحما وأكمله خلقة وأحسنه منظرا. أسمنه، أكمله، أحسنه. وتجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد. تجزئ الشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد، فإذا ضحى بها واحد من أهل البيت أدى السنة عنهم جميعا، ولا يصح الاشتراك في الغنم، يعني الشاة عن واحد، لكن البدنة والبقرة يجوز فيها الاشتراك ويصح. فتجزئ البدنة عن سبعة وتجزئ البقرة عن سبعة، فيجوز أن يشترك سبعة في بقرة ليضحوا بها، سواء كانوا أهل بيت واحد أو متفرقين، سواء كان بعضهم يريد اللحم أو بعضهم يريد القربة والطاعة، سواء كانت أضحية منذورة أو تطوعية. ويجوز أن يشترك أقل من سبعة في بقرة، كأن يشترك خمسة أربعة. وذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها ولو زاد، لأن شعيرة من شعائر الله وسنة مؤكدة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز بيع لحوم الأضاحي أو الهدي، ولا جلودها ولا أصوافها ولا شعرها. فإن قال قائل: الجلد ماذا نفعل به؟ نقول: إن شئت أن تنتفع أنت به انتفع، أنت صاحب الأضحية، أخذت الجلد دبغته، واتخذته للجلوس ونحو ذلك لا مانع، لو تصدقت به مع اللحم لا مانع. طيب لو باعه نقول لا يجوز أن يبيعه ويأخذ ثمنه، لا يجوز، ولا أن يجعله جزءا من قيمة أو من أجرة الذبح، لا يجوز أن يبيعه ويأخذ ثمنه، لأن الأضحية شيء خرج لله تعالى، فلا يجوز أن يعود الإنسان بشيء منه. فلو قال يجوز أبيع ربع الأضحية نقول لا، يجوز أبيع الكتف لا، يجوز أبيع الجلد لا، لا يجوز قربة خلاص، ما يليق تخرجها لله ثم تعود في جزء منها. طيب لو باعه وتصدق بالثمن جائز. من شروط الأضحية كذلك أن تبلغ السن المحددة لها شرعا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. المسنة الثني فما فوقها. ما هي المسنة من الإبل؟ ما تم له 5 سنين ودخل في السادسة. ما هي المسنة من البقر؟ ما تم له 2 سنين ودخل في الثالثة. ما هي المسنة من الغنم؟ ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية. طيب ورخص لنا في الجذع من الضأن، كم سنه؟ ما له 6 أشهر ودخل في الشهر 7، إذن أتم 6 أو 8 أو 9 أو 10، المهم فوق 6 أشهر. كذلك لا بد أن تكون الأضحية في الوقت المحدد شرعا، من بعد صلاة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم 3 من أيام التشريق. فأيام النحر 4، يوم العيد وثلاثة أيام بعده. لو واحد قال يوم العيد يا جماعة الأضاحي غالية، ممكن أنتظر اليوم 2 ترخص؟ طب ممكن أنتظر اليوم 12 ذي الحجة؟ نعم. ممكن أشتري يوم 13 ذي الحجة؟ نقول نعم، وتذبح قبل المغرب. بعد كذا خلاص انتهى وقت الذبح. طيب في سؤال أيضا ورد من أسئلة البرنامج، يقول إيش حكم الذبح يوم عرفة؟ نقول لا يصح. لماذا؟ لأن أول وقت للذبح بعد صلاة العيد. يعني حتى لو قال طيب بعد فجر يوم 10 قبل الزحمة ممكن أذبح بعد الفجر؟ نقول لا، بعد صلاة العيد لازم. وهناك سنة مستحبة سنأتي عليها إن شاء الله. طيب لو واحد قال الأفضل أذبح يوم 10 ولا يوم 11، نقول إذا بكرت أفضل. لو واحد قال يجوز الذبح في الليل، نقول نعم. طيب إيش الأفضل؟ نقول في النهار أولى. السنة ما هي؟ مذكورة في حديث إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا، يقول عليه الصلاة والسلام يوم 10 ذي الحجة موجها خطابا وبيانا، إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، يعني صلاة العيد، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله. لو واحد ذبح إيش قبل، ليس من النسك في شيء، هذا شاة لحم ما هي أضحية. طيب الأخ عادل من المغرب، تفضل يا عادل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، هل من السنة الجمع بين تشهدين في الصلاة؟ كأن أقول مثلا في التشهد الأول تشهد ابن عباس، وفي التشهد الثاني تشهد ابن عمر. السؤال الثاني، من توضأ وغسل رجليه ولبس يعني جوربا يغطي محل الفرض، ولبس عليه حذاء كذلك يغطي محل الفرض.
عادل
نعم.
ليش ما أوردت تشهد ابن مسعود؟ أنت قلت يعني في التشهد الأول أذكر صيغة رواية ابن عباس، وفي التشهد الثاني قلت أذكر صيغة تشهد ابن عمر، ها؟
على سبيل المثال يا شيخ.
على سبيل المثال. طيب تسمع الجواب. السؤال الثاني
يا شيخ، السؤال الثاني يعني من توضأ ويعني لبس جوربا يغطي محل الفرد ولبس عليه حذاء يغطي كذلك محل الفرد، يعني وحينما انتقض وضوءه توضأ ومسح على الحذاء، ويعني حينما ينزع الحذاء هل يجوز أن يمسح على الجورب؟
شوف،
أن يكمل المسح على الجورب.
إذا بدأ المسح على الحذاء لابد يكمل على الحذاء، لأن خلع الممسوح عليه لا يبيح المسح على ما تحته. بدأت المسح على الحذاء تكمل على الحذاء، إذا خلعت الحذاء ما يصح تمسح في الفرق في الطهارة أو الوضوء الذي بعده على الجورب، لأنك قد خلعت الممسوح عليه أولا. نعم
شكرا يا شيخ، بارك الله
فيك. حياك الله، حياك الله يا أخي. طيب إذا في أي مزيد من تسمع الجواب، إذا في أي تفصيل إضافي. أم أيوب تفضل. يا أم أيوب. أم أيوب من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، الجلباب يحدثني ألم في رأسي.
نعم.
بسبب الرباط الجلباب.
أيوة.
ألمني، أحدث لي ألم في رأسي بسبب الرباط الذي يلف رأسي.
أيوة.
وأنا متنقبة، فهل أستطيع أن أرتدي عباءة واسعة فوقها خمار واسع ونقاب؟ والسؤال الثاني، ما حكم إلزام الآخرين بالمسائل الاجتهادية كالكلام في الآخرين؟
كالكلام في؟
الآخرين في العلماء.
لحظة، ما حكم إلزام الآخرين بمسائل اجتهادية كالكلام في إيش؟
اجتهادية كالكلام في العلماء والدعاء.
ها يعني الطعن، يعني الطعن في العلماء والدعاة؟
مسائل الجراحة والتعديل.
ها طيب طيب طيب، تسمعين الجواب، في خطورة الطعن في العلماء والدعاة بحجة الجرح والتعديل. طيب طيب، خليل تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يا أخي.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، ما حكم الصلاة في مسجد بها 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 قبر؟
هل
علما أن هناك حائط يفصل بين المسجد والقبر؟
هناك حائط يفصل بين المسجد والقبر. طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
نعم.
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، شروط الإمامة الذي يريد أن يأم بالناس، ما هي شروطه؟
طيب تسمع الجواب أيضا في شروط الإمامة. أبا فهد تفضل. أبا فهد.
ألو.
حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شوال يا شيخ، فيه أحد الأبناء صار عليه حادث مروري وصار نسبة الخطأ مروري 100% على الكبير المتوفي، هل على الصوم ولا لا؟
الخطأ على المتوفى؟
على المتوفي، تقرير مرور خطأ على المتوفي 100%.
إيه يعني 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 ابنك ما صار عليه أي خطأ، ما تسبب بأي شيء؟
ما صار عليه شيء.
إيه إذا كان ابنك لم يتسبب في وفاة ذلك الشخص أبدا، وإنما ذلك الشخص هو الذي تسبب في وفاة نفسه،
نعم،
فإن ابنك ليس عليه شيء، يعني لا دية ولا كفارة، لأنه ما تسبب. وما دام ما تسبب فلا يحمل، ما دام ما تسبب فلا يحمل. حياك الله، حياك الله. عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟ معك عبد الله من الجزائر.
الله يحييك يا أخي.
بارك الله فيك. فيما يخص العروض التجارية، زكاة العروض التجارية،
نعم،
ما القول الراجح يا شيخ زكاة الأوراق التجارية هل بزمن البيع أو بزمن الشراء؟
زكاة عروض التجارة تجب الزكاة فيها لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وعروض التجارة من طيبات الكسب، ومن أحب الأعمال الله بيع مبرور. إذن هذه عروض التجارة، وكان طبعا ثبت أخذ الخلفاء للزكاة على الجلود، على باعة الجلود كانوا يأخذون منهم الزكاة. طيب إذا قلت الزكاة نطلعها على سعر البيع ولا على سعر الشراء؟ فنقول: بضاعتك هذه التي عندك كم تساوي في السوق؟ كم تساوي في السوق؟ الزكاة تخرج على هذه القيمة، على ما تساويه بضاعتك في السوق. لو أردنا بيعها الآن، فقد تباع بأعلى من السعر الذي اشتريتها به، وقد تباع بأدنى، قد تكون فيها كساد، قد تتعرض للكساد، تتعرض لي، فقد تباع بأعلى مما اشتريتها، قد تباع بمثل ما اشتريتها به، قد تباع بأقل مما اشتريتها به. ولذلك فإن الزكاة على قيمتها الحالية في السوق. رحمة من الجزائر. أبو أحمد،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو أحمد من السعودية معي.
تفضل يا أخي.
حياك الله. يا شيخي، أنا عندي الوالد متوفي.
الوالد متوفى رحمة الله عليه. نعم.
عندي واحدة من خواتي البنات متوفية قبل أبو يتوفى الوالد.
نعم.
فمشان الميراث، عشان الميراث، تسهيل الميراث، يعني في ناس يقولون إنه ما يطلع لها ميراث من الوالد، أنا متوفي قبل الوالد. هذا سؤالي.
هذا صحيح. لأن من شرط من شروط التوريث وفاة الموروث منه قبل الوارث. فإذا ماتت الأخت قبل الأب فإنه لا ميراث لها من الأب، بل الأب هو الذي يرث منها. الأب هو الذي يرث منها، وبناء عليه فليس لأولادها شيء من ميراث أبيها لأنها ماتت قبله. ولذلك يجوز له أن يوصي لهم، بما أنهم ليسوا بورثة فإن لهم أعماما يحجبونهم أنتم، وبالتالي يجوز أن يوصي لهم. فإذا هذه الأخت التي ماتت قبل أبيك ليس لها ميراث من أبيك. فاطمة تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، تبي نعرف كيفية عقد التسبيح باليمين يا شيخ؟
سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذه المسألة، و قلت أرني كيف عقد التسبيح، فأراني إياه وضع طرف الأصبع في باطن الكف، وضع طرف الأصبع في باطن، وضع طرف الإصبع في باطن الكف، هذه عقدة، هذه عقدة، هذه عقدة ثانية، هذه عقدة ثالثة، هذه عقدة رابعة، عقدة خامسة. فإذا حديث كان يعقد التسبيح وفي رواية بيمينه أو بيده اليمنى، يعني يجعل الإصبع مع باطن الكف عقدة، فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فإذا يعقد التسبيح. طيب لو واحد قال هكذا، نقول لا مانع، لا مانع، جائز. يعني لو قال واحد طيب لو فتحناها سبحان الله سبحان الله سبحان، لا مانع لا مانع. لكن لو واحد قال أنا أريد أتحرى السنة، ما معنى كان يعقد التسبيح؟ فخذها سنة بالتلقي عن أهل العلم فعلية من فعلهم. طيب آصف تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك يا شيخ. أنا مثلا في سورة الفاتحة.
تمام تفضل.
سورة الفاتحة البسملة الآية رقم واحد في سورة الفاتحة. يعني لما نصلي أو كل الناس لما نصلي بيقول تبدأ من الحمد لله رب العالمين، هي الآية رقم اثنين.
شوف يا أخي، جمهور العلماء يقولون إن البسملة آية نزلت لمعرفة بداية السورة وللفصل بين السور، فإذا كتب في المصحف بسم الله الرحمن الرحيم معناها ما بعدها بداية سورة. وهكذا كان الصحابة يعلمون بدايات السور وكتبوا ذلك في المصحف ليعلموا الناس متى تبدأ السورة بذكر البسملة قبلها، ذكر البسملة قبلها. فعند جمهور العلماء يقولون الفاتحة تبدأ الحمد لله رب العالمين، والبسملة قبلها كالبسملة في بداية أي سورة، قبل البقرة في بسملة، قبل آل عمران بسملة، قبل النساء البسملة، وهكذا. ولم تذكر البسملة في أول الأنفال، التوبة في أول التوبة بعد الأنفال، قالوا لأن الصحابة لم يجزموا أن الأنفال والتوبة سورة واحدة أم سورتان، فتركوا بينهما سطرا فارغا، ما كتبوا البسملة حتى تحتمل الأمرين. إذن البسملة في بداية السورة. ومن أدلة الجمهور على أن الفاتحة تبدأ بالحمد لله رب العالمين حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، فسمى الفاتحة صلاة، وقال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مجدني عبدي، في الأخير هذا لعبدي ولعبدي ما سأل الدعاء. أبو عبد الله من السودان تفضل.
حياك الله شيخ.
الله يحييك يا أخي.
الله يخليك. عندي سؤال شيخ.
نعم.
في أحب أن يعني أريد أن أعرف الشروط التي توفت بالتضحية نفسها، يعني العرجاء البين وضلع، وهذه الشروط أريد أن أعرف.
طيب.
السؤال الثاني الشيخ. هل يجوز بيع جلد الأضحية؟ هل يجوز بيعها؟
لقد ذكرنا هذا قبل قليل يا أخي أبو عبد الرحيم، يمكنك ما تابعتنا.
ذكرنا عليش ما تابعت جيت الآن.
أيوة ذكرنا أنه لا يجوز بيع جلد الأضحية، حتى أنه قد جاء في بعض الأحاديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، لأنه شيء خرج لله تعالى فلا يجوز أن يستعيد شيئا منه بالمال، لا اللحم ولا الجلد. طيب سهى من اليمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ بخصوص يعني السؤال اللي سألته، كان نبرد عشان نحن نسأل الأوقات خلق أم لا.
سهى ما
تذكر ولا أعيد؟
أيوة معناها سهى عليك برقم البرنامج، لأننا لا نسمع الصوت جيدا. أرسلي سؤالك على رقم البرنامج. عبد الله تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك يا شيخ. أنا أنوي أن أحج متمتعا إن شاء الله.
نعم.
وسأذهب إلى مكة إن شاء الله في اليوم السادس، وبعد أن أقضي العمرة سأبات ليلة مكة، ثم في اليوم السابع سأذهب إن شاء الله إلى ميناء. سؤالي هو هل أحرم عند ذهابي إلى ميناء في اليوم السابع أم أحرم في اليوم الثامن من وأنا فيه؟
لا، السنة أن تحرم بالحج قبل ظهر يوم الثامن، بحيث تصلي الظهر بإحرامك. فإذا كنت يوم الثامن ستكون في ميناء فأحرم من منى في اليوم الثامن قبل الظهر بحيث تصلي الظهر بإحرامك. فما في مانع أنك تجيب العمرة يوم 6 عمرة التمتع، وما عندك مكان إقامة في مكة، فذهبت إلى منى وجلست فيها بقية يوم 6 و7، فأحرمت يوم 8 بالحج قبل الظهر. لأن السنة النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة يوم 4 وبقي فيها، وخرج يوم 8 إلى منى. لكن الآن الحملات لما تجيب الحجاج يوم 6 ويوم 7، في الغالب ما يستأجرون أماكن بمكة وعندهم مكان في منى، فيذهبوا بالحجاج إلى منى مباشرة. فلا مانع أن الحاج المتمتع بعد ما يسوي العمرة بمكة يوم 6 أو يوم 7 أن يذهب إلى منى ويمكث فيها حتى 8، يحرم بالحج قبل صلاة الظهر يوم 8. أم يوسف.
ألو.
تفضلي.
أيوة، السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
شلون صحتك؟
الحمد لله.
شيخ لو سمحت، أنا زوجي صارت مشكلة ويا أهلي، وزوجي حلف إنه ما أوصل بيت أهلي نهائيا، وحلف علي بالطلاق. وبعدين زوجي والدي غضب علي وقال لي لازم تجين بالعيد تعايديني. أنا أتكلم عن عيد رمضان الصغير، ويعني صرت بحيرة بين أطيع زوجي لو أطيع أبوي، يعني ما أعرف يعني شلون.
الآن شوفي، ما دام إنه زوجك حلف عليك بالطلاق ومنعك من الذهاب، فأطيعيه والإثم عليه، يعني هو عليه إثم في منعك من صلة الرحم. ولكن نظرا لأنه زوج ولابد من إذنه في الخروج، أطيعيه وهو يأثم على قطع الرحم. وأنت اتصلي بهم، ممكن ترسلي إليهم هدية. الشاهد أنه الآن يطاع الزوج في الخروج، يعني ما تخرجي إلا بإذنه، وإذا تسبب في قطع الرحم هو اللي يتحمل المسؤولية. جمال تفضل. جمال.
نعم.
تفضل يا جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، سألت سؤال يا شيخ.
تفضل.
هل يجب أن تصوم يوم عرفة وهي عليها القضاء؟
يجوز، والأفضل أن تبدأ بالقضاء، لكن يجوز أن تصوم نافلة وعليها قضاء، لأن وقت القضاء متسع إلى رمضان القادم. ولو قالت هل أصوم عرفة بنية القضاء فيحصل لي الأجران، أجر القضاء وأجر عرفة، فنقول نعم، فضل الله واسع، فضل الله واسع. فلو صامت عرفة بنية القضاء يرجى أن يحصل لها أجران إن شاء الله. وإذا قالت هل يجوز أن أصوم عرفة نافلة وأصوم القضاء بعد ذلك، نقول يجوز. أسامة من تونس.
السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، قرأت منشور على الفيسبوك مكتوب عليه إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فقد رفعت ملف القضية إلى قاضي السماء، فما حكم هذا القول؟ هل هو وصف الله بغير ما وصف نفسه؟ السؤال الثاني شيخ.
لحظة، يعني تقصد أنت أنه وصفه بقاضي، ما حكم وصفه بقاضي السماء؟
نعم شيخ.
تسمع الجواب. السؤال الثاني هات.
ما حكم شيخ شرب الكوكاكولا شيخ؟
هل ثبت لديكم أن فيها مواد خنزيرية أو أنها ضارة تسبب مثلا لين العظام، فيها نسبة سكر عالية؟
ربما سمعنا عن ذلك شيخ، وتم هناك شيء آخر شيخ كلمة كوكاكولا إذا قرأتها من خلف ستجد كلمة كفرية والعياذ بالله.
لا، شوف، هذه قضية يعني التلاعب قضية الحروف وطريقة الكتابة هذه ليست واضحة، دعنا منها، ليست أنه هذه كوكا كولا مكتوبة بطريقة كأنه فيها الله، لا دعنا من هذه. هذه بعض الناس يتخيلون أشياء ما هو ضروري يكون صحيح. نحن في قضية الصليب والكتابات إذا كان واضحا خلاص هذا، أما نقول إذا شلت كذا وإذا حذفت كذا وإذا نظرت إليها وإذا طبعت وإذا سويت، مو نحن علينا من الظاهر، إذا كان الظاهر منكر خلاص لا يجوز. فإذا دعنا من هذه وعلينا الآن في صلب الموضوع، هل هذه، هل هذا المشروب فيه أشياء محرمة كمواد خنزيرية أو في أشياء ضارة، مواد ضارة بالجسم؟ فإذا ثبت ذلك طبيا قال أهل الخبرة فيها أشياء تضر الجسم فلا تشرب، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرر. عبد الجبار تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا أخي.
شيخ سؤالين وطلب.
تفضل.
ما الحكم على الزوجة التي لا تطيع زوجها ولا تطيع أهله؟ وما الحكم على هؤلاء هذه العائلة؟ قد تبين من بعد عام من الزواج أن هذه الزوجة لديها سلفية على البنك، لم يذكرها أبدا.
إيه لكن يا عبد الجبار، يعني ما الذي يضر الزوج إذا تزوج امرأة عليها سلفية من البنك؟ هي التي ستتحمل، هو يعني ما الذي يضره؟
صح ما قالوا لوش قاعدك شيخ من نهار الزوج.
اي انا اقول لك
ما قالوا
واحد تزوج امرأة عليها سلفية من البنك، ايش يضره هو؟ ايش يضره؟
هي عندها سلفية على البنك.
ايوه هو ايش يضره؟
ايه صح ما قالوا لوش باللي عندها،
يعني هل هو سيسدد عنها يعني؟
لا لا مش قضيتها هذه، من باب هذا،
من باب انها ربا، تعاملت انها تعاملت بالربا.
لا من على ما صاحوش هذا الزوج من الاول الهر خطبها وكلش ما قالوا لهش قاعدك هذا الامر.
طيب
والبنوك قاعد يتعاملوا بالربا، وشيخ طالب بتاعي يدعو لي في سجودك.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح شأننا وشأنكم، نسأله عز وجل أن ييسر أمورنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. أبا يوسف تفضل يا أخي. أم هبة تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أرجوك.
نعم.
أرجوك يا شيخ.
تفضلي.
أنا زوجي منشغل معظم وقتي في عنده محل، ومنشغل معظم وقتي عن البيت وعن الأولاد ويترك معظم المسؤولية علي، ما حكم هذا يا شيخ؟ أفيدني أرجوك، أريد نصيحتك.
طيب طيب أم محمد تفضلي.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ بس سؤال، يعني أنا الطهارة بعد الدورة، يعني لأني الدورة أنا بحج إن الله إن شاء الله، ودورة يعني منقطعة معي، بس إني بعد ما أمشي يعني وأشتد معي مثل أمشي لي ساعة نص ساعة كذا ينزل معي لون بني، يعني ينزل معي فازات يعني زي الموية وفازات يعني تطلع بنية، ما أدري يعني إذا وقت الحج أنا طهرت ولا ما طهرت، يعني أنا ما أدري كيف.
طيب
يعني
طيب 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 أم أحمد تفضل. نختم بسؤال أم أحمد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
الله يسلمك يا شيخ حفظك الله. لو سمحت يا شيخ أبغى رقم جوالك الخاص.
طيب 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 إذن هنا في بعض الأسئلة الخاصة فعلا، رقم الواتس الخاص عندكم الآن على الشاشة، رقم الواتس الخاص في الأسئلة الخاصة في بعض الأسئلة، نعم في عدد من الأسئلة هنا تتعلق بأمور زوجية بعضها تتعلق بيعني حالات حرجة خاصة، بعضها هنا من بعض الفتيات تتعلق بقضية التوبة من بعض الأعمال التي ارتكبتها. أيضا في أيضا بعض الطلبات في موضوع مواضيع تتعلق بالزواج. طيب أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله.
هل تريد تعلم استنباط الأحكام من الأدلة؟ هل تريد معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيف تستفيد منها؟ تعلم أصول الفقه. وأصول أدلة الأحكام هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والسنة الصحيحة المتواترة منها والآحاد، حجة في العقيدة والأحكام، وجميع الأبواب، وإجماع فقهاء الأمة حجة لأنهم لا يجتمعون على ضلال، والعبرة بأقوال المجتهدين لا المقلدين ولا أهل الأهواء. والأحكام التكليفية، الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه وعكسه الحرام، والمندوب وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وعكسه المكروه، والمباح ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العبادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله، وإن دل اللفظ على معنى واحد فهو النص، وإن دل على معنيين على السواء فهو المجمل، وإن تفاوت المعنيان فالراجح يسمى الظاهر، والمرجوح يسمى المؤول. والأمر يقتضي الوجوب ما لم يصرف صارف إلى الاستحباب أو غيره، والنهي يدل على التحريم ما لم يصرفه صارف إلى الكراهة أو غيرها. فإن أردت سلوك طريق العلماء الراسخين فتعلم استنباط الحكم من الدليل، وصدق من قال لا تطعمني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد. جهل وظلم، فرقة وقطيعة، شرك وضلال، هكذا كان الحال. فيأذن الله بإشراقة فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات. محمد رسول الله، وصفه ربه بقوله
وإنك لعلى خلق عظيم،
فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله أحد من البشر، فقد ثبت أنه كان أوفر الناس عقلا، أجودهم نفسا، أرحبهم صدرا، أشدهم حياء، كان أشجع الناس وأزهدهم في الدنيا وأكثرهم تواضعا، يعين أهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه، يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مر...
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات. تطبيق البرنامج، وردت فيه عدة أسئلة. خالي حج حجة الإسلام، يريد أن يحج عن والديه، فما بمن يبدأ؟ يبدأ بالأم، يبدأ بأمه ثم بأبيه. الأضحية يوم التاسع قلنا أنها لا تجوز، لا تصح، بعد صلاة العيد ما في قبل ذبح. حلفت كثيرا على أشياء ولا أعرف كم عدد المرات، قدرها تقديرا واجتهد في تقديرها بما يغلب على الظن وكفر عنها حتى تنتهي. يعني لو قلت والله ما تتجاوز 20 يمينا، ابدأ تدريجيا حتى تنتهي. تقول ان يعني لدى زوجها مشكلة معينة وصارحت اهلها بذلك، هل يحرم عليها؟ اذا كان يلزم مصارحتهم حتى يشيروا عليك فلا بأس، ولا تخبريهم جميعا. يعني مثلا المشكلة التي ذكرتيها وأنت تعلمين إذا كنت تتابعين الآن ما هي المشكلة، وسؤالك يبدأ أنا متزوجة لمدة سنتين وزوجي إلى آخره. إذا كان يلزم إطلاع الوالدين لطلب المشورة، لأن هذا فيه قرار، قرار استمرار في الزواج وعدم استمرار، فلا تطلعي أخواتك مثلا. إذا كان والله لا في أخت من أخواتك عاقلة عقلها يرجح عليهم جميعا، خلص شاورية هي فقط. يعني أخبري من يلزم إخباره لاستشارته فقط، ولا تخبري الجميع. تريد شراء دبلة بالشكل المعروف، يعني طبعا اللي فيه تشبه بالنصارى، نقول لا يجوز ذلك. وعندك من الخواتم ذات الفصوص كثير، الخواتم ذات الفصوص كثير. سجد سجدة واحدة في الظهر الإمام وأكمل الصلاة ثم أتى بركعة بعد ذلك، إذن الصلاة صحيحة. لكن كان يجب عليه إذا لما سبحوا، وكان ينبغي يجب عليه من يسبحوا أن يسجد السجدة الناقصة ويكمل الصلاة. يقول أنا وأخي تحت كفالة أبي وأمي، نعمل أحيانا لجني بعض المال. إذا ما عندكم مال، إذا لستم ليس لكم دخل مستقل، وإنما ما يأتي أشياء بسيطة ما تكفي لثمن أضحية أصلا، فما استقليت بالنفقة، فإذا مثل الطلاب اللي يشتغلوا في الإجازة في العطلة مثلا ما استقلوا بالنفقة، هذا عمل يسير، فأنتم في أضحية أبيكم. حاويات ملابس لا مانع ما دام أنها موضوعة أن تضع فيها الملابس على أمل أن يأتي من يذهب بها إلى المستحقين. من كان حج متمتعا بعد طواف الإفاضة يأتي بالسعي، نعم عليه طوافان وسعيان، طواف سعي للعمرة، طواف سعي للحج، ثم طواف الوداع. يقول بعض الناس يسخرون من الشخص اللي ما عنده أضحية، لماذا يسخرون منه؟ لا يجوز لهم ذلك. واحد ما عنده مال، هل يقال له أنت ما ضحيت أنت كذا، يسخر منه وهو فقير؟ هذا لا يجوز، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ثم هذا ما هو ليس عنده قدرة وتارك الأضحية ومهمل، لا ما عنده، طيب ماذا يفعل؟ إن يكونوا فقراء يؤتي من الله عز وجل يغنيهم من فضله، يغنيهم الله من فضله. فإذا لا تستهزئ بشخص لأنه ما ضحى وهو لا يملك. من يستطيع الحج ولم يحج حتى مات، طبعا هذه كبيرة عظيمة، يؤخذ من ماله ويحج عنه. زوج يأخذ من مال زوجتي بدون طيب نفس منها، هذا حرام لا يجوز، ما يأخذه سحت، حرام عليه. استعمال الصابون ومزيل الروائح للمحرم إذا كان فيها رائحة عطرية واضحة، عطر واضح، لا يجوز، وإلا لا بأس. التمتع لأهل مكة صحيح وليس عليهم هدي. دراسة العلوم الاقتصادية لا مانع بشرط أن لا يعمل بالأشياء الربوية، لأن بعضها فيها تدريس قوانين الربا، تي هذه تي الانترست الربا. أحيانا درس في قوانين الاستثمار ROI كذا، معادلة Return on Investment، معادلة، وتي الربا، هذا موجود في كتب الاقتصاد وكتب الاستثمار كتب. فإذا من درسه ليعمل بالربا حرام، لكن من درسه ليحذر من الربا ويحذر جائز. الحائض عليها غسل جنابة؟ لا ما عليها أصلا، هي أصلا في حدث أكبر. لوحة أحصنة ذوات الأرواح طبعا لا تعلق ولا تتخذ. طيب هل هناك دعاء للمأموم في الإقامة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الإقامة تأخذ حكم الأذان في استحباب الترديد خلف المقيم، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء بعد ذلك، هذا قول جمهور أهل العلم. طيب أيضا من الأسئلة التي وردت، يقول بعد صلاة العيد يخرج أهلي إلى المقابر وفرحة وبهجة وأكل وشرب وتصوير. نقول والله هذا مؤسف. وين السلف كانوا إذا خرجوا لا يسمع لهم صوت، عليهم السكينة، كأن المصيبة مصيبة كل واحد فيهم، تذكر الموت، وبعضهم يرجع مريضا من المقبرة من أثر الاتعاظ. وهؤلاء الآن أكل وشرب وتصوير ونكت في المقبرة، نعوذ بالله من الخذلان، قسوة قلب. بعضهم يلا بدع، وضع رأس مصحف عند رأس المحتضر، يلا قراءة الفاتحة على الميت، روح الميت تحوم حول المكان، وضع غصن أخضر ما أدري في الغرفة التي مات فيها، شق الثياب عليه، حزن سنة كاملة، الأربعينية، يعني قلب السجاجيد، ترك أكل مأكولات معينة، ترك ثياب الميت 3 أيام بدون غسل، اعتقاد أنه أشياء يعني سبحان الله، يعني من إيقاد السرج في المقبرة، البناء على الميت، نقل الميت إلى مكان بعيد، التفاخر في القبور، التفاخر في البنيان عليها، والشواهد الكبيرة والكتابات الطويل، كذلك تزيين الجنازة، حمل الأعلام معها، المشي البطيء بالجنازة، هذا شغل الكفار، المشي البطيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة. بعضهم يقول وحدوه في الجنازة، يقول لا إله، يا جماعة كيف الصياح هذا؟ كيف الصياح خلف الجنازة؟ بدعة. بعضهم يتبع الميت بمجمرة، أيضا اتباع الميت بالمبخرة لا يجوز، حتى ما يصير فيه تشاؤم بقضية النار. بعضهم يطوف بالجنازة في المقبرة، يطوفون بها حتى في الحرم، ما يجوز أخذ الطواف بها في الكعبة، هذا للحي وليس للميت. الجنازة جنازة على طول أسرعوا بها إلى الدفن. بعضهم يضع يذبح جاموسا، بعضهم دم الذبيحة عند يلطخ به القبر، بعضهم يعني عنده مواد يضعونها في تحت في القبر، وسائد وفرش وماء الورد، سبحان الله. بعضهم يخترع أذكار يقول منها خلقناكم في الحثوة الأولى، فيها نعيدكم خلقنا الثانية، منها نخرجكم في الثالثة، ما ورد، ما ثبت. بعضهم يقول قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت وفاتحة البقرة عند رجليه، ما ثبت. قضية تلقين الميت ما ثبتت. بعضهم يمتنع من دخول البيت إذا رجعوا من الدفن، يقول روح الميت تطوف في المكان. من وين جبت الكلام هذا؟ هذه قضية غيبية، عندك دليل؟ بعضهم يعني يصنعوا سرادق وأطعمة للناس وولائم للناس، هذا كله طبعا كله من البدع لا يجوز. يقول لازم نزور الميت بعد 3 أيام وعلى رأس الأسبوع وفي 40، وسمونا طلعات. بعضهم يأخذ أكل كان يحب الميت يأكلوه في المقبرة، بعضهم يقول لا لازم نزور مقبرة ليلة نصف شعبان، بعضهم يقول لازم تروحوا في الأعياد. من وين الأدلة؟ وين الأدلة على هذا الكلام كله؟ بعضهم يتيمم لزيارة القبر، يعني أشياء. بعضهم يحدد ياسين 40 مرة للميت، ياسين 40 مرة، عندك دليل؟ تعبدون الله بما لم يشرعه؟ بما لم يشرعه؟ طيب، أيضا من قضية الكلام في العلماء والدعاة وتسمية ذلك جرح وتعديل، يعني الكلام الطعن في أهل السنة، الطعن في دعاتهم، الطعن في علمائهم، الطعن في طلبة العلم. إيش قال العلماء؟ إيش قالوا؟ لحوم العلماء مسمومة، يعني من أكلها يأكل سم، اللي يغتاب العلماء يأكل سم. وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم أمره عظيم، وتناول أعراضهم بالزور مرتعا وخيم. فإذا هذا حرام. وين 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 والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا. يأتي هؤلاء على ناس من أهل السنة قطعا، أهل السنة والجماعة، يقعون فيهم ويطعنون فيهم. إيش عندهم بدعة في إيش؟ ليش يقولون الإيمان يعني ما هو قول وعمل مثلا؟ قدرية يقولون العبد يخلق فعله بنفسه مثلا؟ ينكرون صفات الله بصفات الأفعال مثلا، ينكرونها المحبة والبغض ينكرونها، ينكرون لله يد أو وجه أو ينكرونها. ابن مبارك يحذر يقول من استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ذهبت آخرته. وإذا في خطأ يتصل بالمخطئ ويناصح، يناصح. وإذا نشر ضلال ينشر رد عليه. طيب يقول إذا كان القبر بينه وبين الجدار، بينه وبين المسجد، إذا كان مفصول تماما لا حرج، مفصول خلاص نصلي في المسجد ما دام مفصولا تماما. طيب السؤال يقول هل مصافحة الزوج تنقض الوضوء؟ لمس النساء في نقضه الوضوء خلاف بين أهل العلم، بعضهم قال ينقض مطلقا كالشافعي رحمه الله، بعضهم قال لا ينقض أبدا كأبي حنيفة رحمه الله، منهم من فصل قال إذا لمست بشهوة، لمس بشهوة ينقض بتلذذ وشهوة، ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله. فإذا يعني ومنهم من قال إذا ما إذا خرج مذي ينقض، ما خرج لا ينقض. والأصل طبعا براءة الذمة وصحة الطهارة، إلا النقض لابد أن يكون عليه دليل بين. استدل بعضهم بقوله لمستم النساء، لكن هي كناية عن الجماع كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه. الأخ قال إيش شروط الإمامة؟ مسلم، ما يجوز الكافر يؤم، سالم من البدع المكفرة، ويستغيث بغير الله، أن يكون ذكرا فالأنثى لا تؤم الرجال، هذا موضوع إجماع، أن يكون على طهارة، أن يكون عاقلا ما صح الصلاة خلف المجنون، أن يكون قادرا على الإتيان بأركان الصلاة، أن يكون قادرا على تلاوة الفاتحة وما تصح به الصلاة. طيب هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا ويحسن خاتمتنا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسابقة برنامج أيام معلومات. كان سؤال الحلقة السابقة قال الله تعالى
ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.
ما الطواف المراد في الآية الكريمة؟ وما حكمه؟ وما معنى قوله ليقضوا تفثهم؟ والإجابة الصحيحة، الطواف المراد في الآية الكريمة هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. ومعنى قوله ليقضوا تفثهم يخرجوا من الإحرام ويقضوا ما عليهم من المناسك من حلق الشعر وأخذ الشارب ولبس الثوب ونحو ذلك. فاز معنا بجائزة المسابقة اليومية الأخ سلطان صالح المطيري من السعودية. السؤال الخامس، ما الفرق بين الأضحية والهدي في مكان الذبح؟ للمشاركة في مسابقة برنامج أيام معلومات، حمل تطبيق أيام معلومات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة. يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا.
ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق.